بسم الله الرحمن الرحيم.
نور حياتك بالهدى واسلك طريق السالمين وامر قرآنك بالتقى فالعمر معدود السنين وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بفجرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بفجرك مصحفا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن العبد إذا أراد أن ينجو في الدنيا والآخرة لا بد أن يعرف موضع القدم وإلى أين يسير، لابد أن يعرف الخطوات، ما رفع من قدم ولا وضعها إلا ولا بد أن يكون عنده فيها علم. وأعني بموضع القدم إلى طاعة أو إلى معصية. وإن من شؤم الغفلة أن العبد قد يغفل قلبه فتستهين جوارحه فتنطلق لا تألو إلى شيء، تسير بلا اتجاه بلا ضابط، تارة إلى طاعة وتارة إلى معصية. تراه قد يكون عابدا ناسكا في النهار، وتراه فتانا مفتنا بالليل، تراه يقرأ القرآن ويقلب المجلات والشاشات والمواقع التي لا ترضي الله عز وجل والرسول، تراه متغير الحال لا يعرف أين موضع القدم، لأن الغفلة عمت القلب، فليس في القلب موضع ليقظة. وكيف يستيقظ وهو يريد أن يكون هذا حاله؟ يرى نفسه يقيم بعض الصلوات ويقيم بعض الطاعات، فلا مانع أن يعصي الله عز وجل في بعض الأوقات. وقد ربما يأتيه الشيطان فيقول هذه نقرة وهذه نقرة، وإن الحسنات يذهبن السيئات. وقد أوقفنا ربنا تبارك وتعالى على الصنفين بأجمل بيان وبأوضح دليل قاطع، أن من سار إلى شيء وتقدم فيه وسار له سجية وطبع عرف به، فمن سار إلى الطاعات صار من جملة أهل الطاعة، ومن سار إلى المعاصي والذنوب صار من جملة العصاة، ومن خلط بين الاثنين يستحيل أن ينسب إلى الأول، أعني إلى الطاعة. فإن العباد لو رأوك على جميع الطاعات جملة ثم رأوا منك ذنبا هينا بسيطا يستحيل أن يقبلوا منك طاعة، العباد أن يقبلوا منك طاعة، بل وسمت ووصفت بهذا الذنب. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا حال العباد في الدنيا والآخرة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا كلام رب العالمين، وهذا وقر في صدور جميع العباد. يستحيل أن ترى عبدا يقر عبدا على طاعة ومعصية، بل لابد أن ينزله إلى الأدنى أي إلى المعصية، مهما جمع من طاعات وقربات بذنب واحد أخرج الله عز وجل الأبوين من الجنة بذنب واحد، فهبط من الجنة وذاق الشقوة. ولولا أن ندم وعصر الندم قلبيهما ما كانت هناك توبة ولا قبول، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، أي من عليه بالقرب بأن تاب، اجتباه فتاب عليه وهدى، أي وفقه ويسر له سبيل التوبة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلو أن كلا منا وضع علامة في غرفته حينما يخلو، من داخل باب بيته حينما يخرج، وضع جزء من هذه الآية لا يستوون، فلا موضع قدم يضعها العبد عند طاعة أو معصية إلا ووصف. لا بد من جمل الطاعات. أما إن تهاون وهان عليه الذنب وصف وعرف به. أيها الأحباب، إن المعاصي مولدات، وإن الذنوب كالوباء الذي إذا التصق بقلب العبد قل أن يخرج منه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. طالما أن العبد في السلامة لن يأتي ذنب إلا على حين غرة وعلى حين غفلة، ثم سرعان ما ينيب ويفيق. ولذلك بمجرد أن الذنوب ومقدمات الذنوب من شهوات وعرض ولذائذ وتخيلات إلا والقلب يرفضها إن كان سليما. أما إن كان القلب فيه من العلل والآفات والأمراض يتردد بين قبول وبين رفض، فإن وفق وأراد له الملك السلامة نجاه فأفاق. أي قلب أنكرها رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب قبلها ورضيها نكتت فيه نكتة سوداء. ولذلك الذنوب لها عند جميع العباد بشاعة، وقد عظمها ربنا تبارك وتعالى ووصف حال الأبوين: أذلهما الشيطان وأخرجهما من الجنة فما يزال الأبناء ينظرون إلى ذنب الأبوين. فالذنب في نفس العبد له بشاعة وفي نفس استنكار. ولما أحيط الذنب بنوع من الشهوة واللذة والقبول كان للنفس مع الذنب تردد من إقبال وإحجام. ولو سألنا أجرم المجرمين وأدنى دنيء على ظهر الأرض ما هي البداية؟ إما أن نشأ في بيئة مجرمة دنية، وإما كانت له بداية. فإذا أوقفناه عند البداية لقال كان فيها إقبال وإحجام، تقدم وتردد. ما من ذنب إلا وله عند العبد قبول ورد في البداية، إلى أن يسقط فتذل أنفه ويصير عبدا لهذا الذنب الذي غالبا لا يتعلق إلا بالشهوات. أيها الأحباب، إن العبد يتقدم ويتأخر، تعرض الفتن على القلوب فيوقف نفسه. ومن نعم الله عز وجل أن الذنوب واضحات بينات كالشمس في رابعة النهار، قبحها ربنا تبارك وتعالى على لسان رسله وبينها في كتبه وبغضها لجميع العباد، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما من فاجر ولا ظالم ولا باغي إلا وينكر المعصية حتى وإن كان فيها رأس. ولذلك العبد مع البابين ومع الطريقين له إقبال وإحجام. فإن كان القلب فيه بعض الخير تردد، وربما تطول المدة في التردد، تراه واقفا أمام باب الذنب لا يقترفه ولا يقاربه، ولكن في النفس رغب مع رهب، في النفس قبول مع استنكار، ولا يزال به الشيطان حتى يجعله يحوم حول الذنب. فإن حام وشم الشيطان من قلبه أن الريح قد وصل إلى المشاش أوقعه في الذنب كما فعل مع الأبوين. قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فما زال بهما الشيطان حتى أوقعهما في الغواية. فلما تداركتهما الرحمة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من أعظم مصائب الذنب أن العبد لا يدرك ما وقع للأبوين من ذلة وانكسار ومن إقرار بالظلم عند المعصية. ولذلك من آفات الذنوب والمعاصي أن العبد بعد التردد والإقدام والإحجام إن سقط قل أن يرجع وقل أن يشعر بظلم وبغي. الذنوب عراقيل في طريق العبودية. ما من عبد يذنب إلا وسقط، وهذا السقوط قل من يرتفع ومن يقلع عنه. كيف وقد ذاق مر المعصية، وإن المعصية لتسود القلب نكتة سوداء، فإذا تابعها بذنب نكتة سوداء، فلا تزال الذنوب تتتابع على قلب العبد حتى يصير القلب قلبا أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروف، وأن له هذا وقد استغرق في الذنوب والشهوات. ذاب الحق من قلبه وطار، فليس في قلبه إلا الظلم والظلمات والعياذ بالله. أيها الأحباب، إن المعاصي والذنوب تشغل القلب وتشوشه، لأن حول الذنب هالة وفيها بعض ضياء تبهر الأضواء وتجعل العين دائمة النظر إليه. فعلى هذا الذنب بعيد للقلب نوع من الطرب والرضا والقبول، فإن وقع الذنب ذاق مر اللذة كما وقع للأبوين، ولكنه لا يرجع، وأن له الرجوع وقد وكله الله عز وجل لنفسه. لا يزال الأثر في قلبه مر حنظل، ولكن سرعان ما ينسى. ما نفعلها إلا عادة، ألف صارت عادة لا يستطيع أن يفارقها قط. ومن ثم هذه الفكرة الجهنمية التي تودي بصاحبها إلى موارد الهلكة، أن يجمع بين الطاعة وبين المعصية، مستحيلة، بل من أعظم المستحيلات على ظهر الأرض. كما أنك لا تستطيع أن تجمع بين المشرق وبين المغرب، لا تستطيع أن تجمع بين طاعة وبين معصية في آن واحد. إن وقعت المعصية لابد أن تذهب من قلبك لذة الطاعة، فتتحول الطاعة من لذة وقرب ودنو من الله عز وجل إلى عادة، ولكنها عادة مملة. تفتح المصحف تقرأ بعض الآيات ثم تغلق، تصلي ركعات ثم تمل، تجلس في المسجد ترى أن القلب ضيق مملة، حتى يتمادى العبد في الذنوب والمعاصي، فلا ترى أبشع ولا أظلم ولا أشد عنده من الطاعة، لأن الشيطان سحبه وجره وتتبع خطواته فسار خلفه حتى هلك. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ اجعل لك أسوة، اجعل لك قدوة. ممن سبق من الأنبياء الذين كانوا بين قومهم ورفضوهم وما تبعوا طريقهم، ولكن الله أعلى أمرهم وشهر ذكرهم وبين ما وقع لمن خالفهم من ذل وبوار. هذا نوح عليه السلام، كلما مر به ملأ من قومه ساخروا منه، صار ألف الاستهزاء بنبي الله نوح دائم لا ينقطع. كلما مر به ملأ من قومه، كلما للاستمرارية، يعني لا يستريحون يوم دون آخر في عدم الاستهزاء بنوح. تخيلوا حال نبي مكث في قومه ما يقارب 1000 يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يستهزئون ويسخرون. ومضى نوح عليه السلام في جانب، ومدى قومه في جانب، ما التقيا وما آمن معه إلا قليل. فحل البوار على الظالم ونجى الله نبيه ومن معه. قال رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. من أعظم البلاء عند من استغرق في المعاصي والذنوب أنه لا يرى عاقبة من الله عز وجل. في أوله حينما يهم بالذنب يخشى العقاب، ربما لو فعلت لوقع بي كذا، فيتقدم خطوة ويرجع خطوات، ولا يزال يتردد حتى يواقع المعصية، فلا يرى أثر العقوبة كما وقع للأبوين. لأن الله عز وجل أراد أن يري بني آدم حال الأبوين عند المعصية، فلما أذنبا وعصيا الله عز وجل كان العقاب في العاجل، أما الأبناء فلا. هذا فقه عقيم. إن ظننت أنك كلما واقعت ذنبا أو معصية عقبت، بل نرى حال الأنبياء كيف وقعوا مع قومهم في ظلم وبغي وتعدي، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. بعد كم أجاب الله عز وجل دعاء موسى وتأمين هارون؟ قال قتادة بعد 40 سنة، وهما نبيان من أنبياء الله عز وجل، وفرعون من أظلم الظلمة. وظل بعد الدعاء والاستغاثة ما يقارب 40 عام في محاورات ومجادلات مع فرعون حتى أهلكه الله عز وجل. فإن كنت تتخيل أنك بعد الذنب ستعاقب فلا. فأعظم العقاب أن ترى أنك بعد تقدم في الطاعات صرت في وقوف، وبعد الوقوف رجوع، وبعد الرجوع انتكاس، ومع الانتكاس ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا، ترى الحلال حرام وترى الحرام حلال، حتى وإن كنت لم تبح به. يعني ليس المعنى أن تتكلم، ولكن كلما رأيت مطيعا تكاد أن تفتك به، لأنه يذكرك بالغصة، يذكرك بالمر الذي أنت عليه، فلذلك لا تطيق، فتنعكس الأمور وتتقلب الموازين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. دائما الملك الرحيم الودود لا يذكر العباد بعواقب الدنيا إلا في القليل القليل من المواضع في القرآن، إنما دائما الذكر الثواب الجنة، العقاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه دوما، ما بشرهم يوما بأمر من الدنيا، الجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، ما ذكر واحدا منهم أنه سيملك الدنيا. وإن كان هذا واقع الجنة. فهنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم ذكرهم بعذاب دنيوي أيضا بخلاف أهل الجنة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، لأن المؤمن لا ينتظر في الدنيا ولا من الدنيا أجرا لعلمه بحقارتها ودناءته. فربنا عز وجل كفاه المؤونة، علم منه الصبر والثبات فالجنة. أما هذا الذي جنته الدنيا فبين الله له العقاب الأخروي أولا ثم ذكره بعقاب دنيوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. سبحانك ربي سبحانك ربي لعلهم يرجعون. يريه من عظيم آياته من ذل وانتكاس ومرض وبليات، عسى أن يرجع رحمة من الله عز وجل بهذا الظالم الباغي المنتكس. أيها الأحباب، الدنيا لحظة، فيما تقضي أيامك وساعاتك؟ هل في قرب من الله عز وجل ودنو، أم أنك في كل يوم ترجع القهقراء؟ بعض الذين مضوا من العمر في الطريق، أعني في الطريق إلى الله عز وجل، يجلسون مع أنفسهم فينظرون في دفتر الحساب، يرون أن أول يوم سير إلى الله عز وجل كان هو أسعد الأيام، وأن آخر الأيام هي أشأم الأيام، وأنه لو قارن بين اليومين لرأى أنه لو مات على هذه الحال لكان من أخس الأخس. لماذا؟ لأن النفس تمل وتكل، ومع الذنوب والمعاصي والآفات يحدث على القلب ران فلا يفق. متى يفق؟ لا يفق إلا عند الخروج، طالما أن في الروح بقية فهو على هذه الحال. أيها الأحباب، لا يستوي من آمن بالله عز وجل وثبت على الطريق، ولا من خالف وعصى وفجر وتجبر وعتى وظن أنه على نفس الطريق. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لا يستوي من آمن بالله عز وجل ومن كان فاسقا. في يوم واحد مات رجلان، أو إن شئت قل في عام واحد مات رجلان عظيمان جدا وعلى تمام النقيض. في عام واحد مات الوليد ابن المغيرة، كان ربما معظم بساتين الطائف ملك الوليد. دين العرب بما يزيد على 40 عام أموال تنفق على قريش. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شرق ورفض وحارب وصد، قال عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد. ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول الملك: ذرني ومن كان في بطن أمه وحيدا لا أحد معه. فرزق المال الذي لا حد له، والولد الذي يعني ربما لو خرج غالب أبنائه كان معه من يؤانسه ويشد من أزره. قيل بلغوا وزادوا على 40 ولد، منهم خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، شرق وصد وحارب. في نفس العام سيد بني النجار أسعد بن زرارة لما بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فجمع جماعة في العقبة الأولى، أي في البيعة الأولى عند العقب، وبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت في الخفاء لا يعلم بها إلا القلة القليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بايع هؤلاء القوم وبايع سيدهم أسعد بن زرارة، ثم أرسل معهم مصعب بن عمير. نزل مصعب عند هذا السيد أسعد بن زرارة يقرأ في بيته وبستانه القرآن على وشمخ، وعلى يدي أسعد بن زرارة كل الأنصار دخلوا في الإسلام إلا النذر اليسير. أول من جمع، أي أول من فعل جمعة، هو أسعد بن زرارة، وكان كعب بن مالك بعدما عمي يسير مع ولدي، فكلما سمع آذان الجمعة دعا لأبي أمامة وظل يعظم الدعاء ويبكي، فقال ابنه عبد الرحمن: يا أبتي ما لك تعظم الدعاء في كل جمعة لأبي أمامة أسعد بن زرار؟ فقال: يا بني، هو أول من جمع بنا الجمعة في المدينة. قال له ولد: كنت كم؟ قال: كنا 40 نفرا في أول جمعة في الإسلام. قبل أن يموت أبو أمامة أسعد بن زرارة وقع في حلقه مرض شديد، وكان من حب النبي صلى الله عليه وسلم له كان يستأنس به ويقترب منه، فلما رأه بهذه الحال من الألم في الحلق أراد أن يكويه الكي حتى يبرأ، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم في حلقه، ولكنه مات بعد أيام، أي أسعد بن زرارة. فقال المنافقون: انظروا، يدعي أنه نبي ولم ينفع صاحبه. نعم، هو نبي، والذي يجري الأمور هو الله عز وجل، أحيا هذا وأمات. خرج المسلمون في يوم بدر، كان مصعب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو عزيز هو حامل الراية مع أبي جهل، طرفان متناقضان ما التقيا أبدا إلا عند بدر. انتهت المعركة بهزيمة قريش وقتل منها جماعة، ثم قال لهذا الأنصاري: أشدد من وثاقي، لا تخف عنه لأنه أخي، أشدد من وثاقي فإن له أما غنية وستفديه بمال كثير. تعجب أبو عزيز كيف أخوه من شجنة واحدة من بطن واحد يقول للأنصاري هذا القول، وما زالت القلوب في بعد عن الله سبحانه بتعاظم الذنوب. كم من أقوام كانوا يرون المخالفة من عظيم الذنوب، واقع البلايا والرزايا بل أكبر الكبائر، لأن الله عز وجل هان في قلوبهم. إياكم ومحقرات الذنوب، ولا يزال العبد يذنب حتى يسقط من عين الله. فإن أخذته قوة الملك وجبروته وعظمته وكبرياؤه، وعاين العبد ضعفه وعجزه وفقره، تمنى أن يرجع، ولكن بعد فوات الأوان
قال رب ارجعون لعلي، تفيد الترجي، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، وكم قالها من قبل، كم قال سأتوب، كم قال سأنيب. صغائر الذنوب يجمع على بدن المسكين النار بالذنوب الصغار، حتى تجتمع الذنوب على هذا البدن لأنه تقال في أول الأمر فصارت عظيمة فأحرقته كما أنضجت النار الطعام.
الملك سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
اشرح فؤادك كل حين.